بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان معاي المتن لكن نسيت أن نحضره، متن الأجرومية، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم أوزع عليكم المتن إن شاء الله. ودرسنا طبعا إن شاء الله في اللغة العربية، ولا يخفى على أحد مكانة اللغة العربية. حديثنا أولا عن مكانة اللغة العربية، فهي لا تخفى على أحد لفهم شرع الله ودينه. ففهم شرع الله يكون بفهم لغة العرب، وإذا كان الإسلام دين النجاة والاستقرار والعدل والفوز يوم القيامة، فهذا يعني أن معرفة سبيل النجاة وطريق الفوز كامل في فهم اللغة العربية. ويقول أبو منصور الثعالبي رحمه الله اللغوي الكبير: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، وأحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها. يعني لا يبغض اللغة العربية إلا مبغض للإسلام، ولا يحب هذه اللغة ويصبر عليها إلا رجل محب للإسلام. لذلك يقول أيضا: من يحب الرسول الكريم يحب العرب، ومن يحب العرب يحب لغتهم، لغة أفضل الكتب المنزلة. فكل إنسان شرح الله صدره للإسلام يعتقد أن محمدا هو أفضل الأنبياء، وأن العرب أفضل الناس، وأن العربية أفضل اللغات، ولا يستطيع أن يتصدر للتدريس وتعليم الناس إلا من أتقن العربية، لأنه لن يفهم الشرع. ومن لم يتقنها فستقع منه أخطاء واضحة وربما فاحشة. فالعلم باللغة العربية شرط للإمامة في الدين. لا تكون إماما في دين الله عالما إلا بفهم هذا الفن. لذا ترون الشافعي خير مثال لذلك، فقد تعلم لغة الأدب عند العرب الأقحاح، فكان إماما وحجة في اللغة والفقه. وهكذا مثل هذا معلوم عند الأوائل من أهل العلم، حتى عند غيرهم. فالكسائي مثلا لغوي من القراء، ومحمد بن الحسن الشيباني فقيه من فقهاء الحنفية، وكانا مع الخليفة هارون الرشيد يجلسان معه ويحبهم ويحبونه، وتوفيا في يوم واحد في الري سنة 89 و100، فبلغ الخبر هارون الرشيد فقال كلمة عظيمة، قال: دفن الفقه واللغة في الري في يوم واحد. إذن فقد عالم اللغة كان عندهم شيء عظيم. ولذلك من تصدر للتدريس وهو لا يفهم اللغة قالوا فيه: تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. لقد كانت اللغة العربية لها مكانة في نفوس أصحابها وأهلها. ليش؟ من مكانة الإسلام. حتى الأعاجم الذين يريدون أن يكونوا علماء لابد أن يتقنوا اللغة العربية، لذلك كانت لها مكانة عظيمة عند العرب والأدباء. حتى قال أبو الريحان البيروني: لأن أشتم بالعربية خير لي من أن أمدح بالفارسية. شوف من شدة حبه لهذه اللغة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. فإذا كان النبي العربي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، إذن يتحدث بالكلام الموجز البليغ الفصيح الغني بالمعاني والفرائد والفوائد، حديث واحد تشرحه في كتاب، كل ذلك بلغة العرب. فهذا يعني أنها خير لغة. ليش خير لغة على وجه الأرض؟ لأن الله اختارها لخير كتاب ولخير نبي، وهذا النبي أعطي جوامع الكلم، إذن لابد لغته تستوعب جوامع الكلم، بمعنى تستطيع أن هجاري هذا النبي، تستطيع تعطي جوامع الكلم. ما هي اللغة التي استطاعت أن تعطي أفضل نبي جوامع الكلم وتكون معجزة في وحي الكتاب ووحي النبوة على وجه الأرض؟ لم تستطع أي لغة إلا العربية. القرآن إلى اليوم تستخرج منه أحكام وفوائد، الحديث إلى اليوم يستخرج منه أحكام وفوائد، وربما يؤلف العالم كتابا كاملا في حديث واحد يشرحه، والرسول قاله في سطر أو سطرين. لماذا؟ لأنه أعطي جوامع الكلم. ما هي اللغة اللي تستطيع تحمل هذا الهم وهذا الكم من البلاغة والمعاني بحيث تتحمل تكون من جوامع الكلم؟ هاي اللغة الوحيدة فقط اللي هي اللغة العربية. هذا أولا. ثانيا نتعرف على صاحب المتن، اسمه ونسبه، وهو معروف بابن آجرم، هو اللغوي النحوي أبو عبد الله محمد ابن محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آج الروم. أبو عبد الله هو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آج الروم. وآج الروم من لغة البربر، ومعناها الفقير المتزهد. نحن نقول متزهد وفقير وزاهد، ليس له في الدنيا، لا ينظر للدنيا نحن نقول متزهد، وهم يقولون باج الروم. ولد بمدينة فاس، وهي من مدن المغرب الأقصى، معروفة في شمال المملكة المغربية، اشتهرت بالعلم والعلماء، كان كثير فيها من العلماء دفن هناك، خاصة بعد هجرتهم من الأندلس كابن العربي وابن القطان الفاسي وغيرهم من علماء الأمة. ولد ابن آج الروم سنة 672 وتوفي في فاس سنة 723 للهجرة. له مؤلفات عدة من أبرزها الآج الرومية، وهذا الكتاب عبارة عن متن في علم النحو. ألفه المصنف بإيجاز شديد، فيه ما ينبغي على المبتدئ معرفته من أبواب النحو. في هذا المتن ما ينبغي على المبتدئ معرفته من أبواب النحو، يعني قبل ما نقفز للكتب الكبيرة ينبغي أن نبدأ بالأجرومية، قبل أن نقرأ قطر الندى، قبل أن نقرأ شرح شذور الذهب، قبل أن نقرأ ملحة الإعراب، قبل أن نبدأ في ألفية ابن مالك لابد نبدأ بهذا المتن، لأن الذي يبدأ بكبار العلم قبل صغاره يحرم الوصول، يمل، يترك العلم. أما اللي يمشي على منهجية صحيحة يستمر، والمطلوب الاستمرار في العلم، فكم من طالب علم انقطع به الطريق، وقف، إما لعدم الإخلاص، إما لما ألم به من بلاء فلم يتحمل، وإما لأن بدأ في العلم غلط يريد يوصل بسرعة فسقط. مثل السلم، تريد تصعد سلمة ستصل بالسلامة، تريد تقفز من أول سلمة إلى الأخيرة ستسقط. فهذا المتن اهتم به العلماء قديما، فكانوا يدرسونه لطلابهم، وهو أول ما يبدأ به في اللغة، ومع أنه بسيط لكنه مبارك، يعطيك فعلا ويفتح عليك، ولو فهمت ودرست صح بعد ما تنتهي لسانك يستقيم في اللغة بدرجة كبيرة جدا، بس بشرط تفهم وتطبق ما تفهم. كتب الله القبول والشهرة لهذا المتن حتى صار أساسا ومنهجا كما قلت لكم للمبتدئين والناشئين في علم اللغة والنحو. الآن نتعرف على علم النحو. ما هو علم النحو؟ قبل أن ندخل في كلام المصنف، كلام المصنف في ماذا؟ في النحو. طيب، كل علم له تعريف، له ثمرة، له مقصد، وله واضع منشئ. فعلم النحو، كلمة نحو، خلنا نبدأ من الصفر. كلمة نحو، هذه الكلمة في اللغة العربية تطلق على معان عدة، تقريبا على 6 أو 7 معاني. بعض الكتب تقول تطلق كلمة نحو على 6 معاني، وبعض الكتب تقول تطلق على 7 معاني. كلمة نحو في اللغة تطلق على 7 معان، منها المعنى الأول الناحية أو الجهة، الناحية أو الجهة، نحو نقول نحو الشمال، يعني جهة الشمال، وتقول ذهبت نحو زيد، ذهبت نحو زيد أي ذهبت جهة زيد أو ناحية زيد. إذن المعنى الأول معنى النحو الجهة أو الناحية، مثاله تقول نحو الشمال جهة الشمال، ذهبت نحو زيد يعني جهة زيد أو ناحية زيد. والمعنى الثاني من معاني نحو الشبه أو المثل، الشبه، الشبه أو المثل، كقولهم زيد نحو عمرو، يعني زيد يشبه عمرو أو مثله، تقول زيد نحو عمرو أي شبهه ومثله. هذا هو المعنى الثاني لكلمة نحو، الشبه أو المثل، زيد نحو عمرو أي شبهه ومثله. ومنها من معاني النحو المعنى الثالث القصد، تقول نحوت نحوا أي قصدت قصدا، نحوت نحوا أي قصدت قصدا، نحوت نحو الدار أي قصدت إلى جهة الدار، نحوت نحو المسجد أي قصدت إلى جهة المسجد. إذن المعنى الثاني المعنى نحو القصد. المعنى الرابع المقدار، نحو بمعنى مقدار، مثاله عندي نحو ألف، عندي نحو ألف درهم أي عندي مقدار ألف درهم، عندي نحو ألف درهم أي عندي مقدار ألف درهم. إذن المعنى الرابع النحو بمعنى المقدار. والخامس النحو بمعنى القسم، القسم بكسر القاف وليس القسم، القسم، تقول هذا على خمسة أنحاء يعني على خمسة أقسام، هذا على خمسة أنحاء أي على خمسة أقسام. المعنى السادس البعض، من معاني النحو البعض، تقول أكلت نحو السمكة، أكلت نحو السمكة يعني أكلت بعضها، أكلت بعضها، أكلت نحو السمكة أكلت بعضها. والمعنى السابع الحرف، النحو بمعنى الحرف، نقول زيد على نحو الجبل، زيد على نحو الجبل أي طرف الجبل أو حرف الجبل، زيد على نحو الجبل أي على طرف الجبل أو حرف الجبل. إذن للنحو سبع معان في اللغة، الأول الجهة أو الناحية، والثاني الشبه أو المثل، والثالث القصد، والرابع المقدار، والخامس القسم، والسادس البعض، والرابع الحرف. جمعت في بيتين للحفظ، اكتبوها للحفظ. جمعت في بيتين، وهما للنحو سبع معان قد أتت لغة، للنحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا. هذا البيت الأول، الشطر الأول من البيت: للنحو سبع معان قد أتت لغة. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: جمعتها ضمن بيت مفرد كملا. الآن يذكرها: قصد، قصد ومثل ومقدار وناحية. هذا الشطر الأول. الثاني: نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. ومصطلح النحو عند العلماء، الآن هذه معاني النحو في اللغة، طيب ما معنى النحو كمصطلح عند النحويين؟ ما معنى النحو؟ مصطلح النحو عند العلماء يعرفونه بأنه العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. مرة أخرى التعريف، عرفوا النحو فقالوا: العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. إذن ما هو النحو باختصار؟ هو انتحاء سمت العرب، يعني سمت كلام العرب، سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب مرفوع مجرور منصوب آخر الكلمة. كيف تعرف؟ عن طريق النحو. ما تغلط ترفع المنصوب وتنصب المرفوع، هذا هو اللحن، هذا هو اللحن. فانتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية زيد وزيدان، والجمع هند وهندات، والتكسير جمع التكسير، والإضافة والنسب والتراكيب والنسب والتراكيب وغير ذلك. لماذا هذا؟ ليلحق بالعرب من ليس من أهلها في الفصاحة يفهم فينشط ويتحدث بها وينطق بها اللغة وإن لم يكن منهم، وإن لم يكن منهم إذا عرف تركيب الكلام و وإعرابه وبنائه سينطق بالعربية وإن لم يكن من أهلها. هذا النحو باختصار. الأمر الآخر موضوع علم النحو. ما هو موضوع علم النحو؟ إذن عرفنا النحو، الآن نبدأ ثانيا في موضوع علم النحو. كل علم يبحث في موضوع، التفسير يبحث في معاني القرآن وأسباب النزول والأحكام المستنبطة من القرآن، وأصول الفقه يبحث في القواعد العامة التي يستطيع الفقيه أن يجتهد ويفهم الأدلة ويستنبط منها الأحكام. اللغة، النحو، موضوع علم النحو البحث في الكلمات العربية. إذن ما موضوعه؟ البحث في الكلمات العربية. من أي ناحية؟ لأن البحث في الكلمات أنواع، في الصرف وفي الإعراب وفي البناء. من ناحية البحث عن أحوالها المذكورة، من ناحية البحث عن أحوال الكلمة المذكورة، يعني عن الكلمة في آخرها. فالنحو لا يبحث في المفردات، لا يبحث في مفردات اللغة، يعني كالصحيح والمعتل والأجوف والناقص. هذا فعل معتل يعني فيه حرف علة، مثل قال، قال في حرف علة صح بالألف، أو آخره قضاء، هذا بحث عند أهل الصرف واللغة. عند النحويين يبحثون عن حال تركيب الكلمة، يعني كيف حال تركيب الكلام، يعني مبتدأ، خبر، فاعل، فعل مفعول به، آخره منصوب، مرفوع، مبني. واضح؟ هذا هو بحث علم النحو. أما وزنه، فعل يفعل، ضرب يضرب، استفعل يستفعل، هذا في الصرف. فهنا البحث عن حال تركيب الكلمة، عندما تتركب من ماذا؟ من مبتدأ وخبر، فهي جملة اسمية. عندما تتركب من فعل وفاعل، فهي جملة فعلية. وإعراب الكلمة مبتدأ أم خبر، فعل أم فاعل، حال أم نعت أم وصف، أم مرفوع أم منصوب أم مجرور، لماذا مجرور؟ مجرور بالإضافة، مجرور بحلف الجر، إلى آخره. حال تركيب الكلمة. زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر، هذا النحو. ولا يمكن في يومك ما تحتاج له، تكتب رسالة، تقرأ كتاب، تبي تفهم كلام الفقهاء، تريد تفهم كلام المفسرين، تريد تفهم الحديث، تريد تكتب خطاب، تلقي خطابا، لازم تحتاج للنحو، وإلا فتلحن، تلحن، تقع في أخطاء. ثمرة علم النحو ثالثا، ما هي الثمرة؟ علم النحو له ثمار، يعني له فوائد، له غاية، غايات. ما غاياته؟ ما ثماره؟ ما فوائده؟ له ثمار، منها الفائدة الأولى أو الثمرة الأولى، صيانة اللسان عن الخطأ في كلام العرب، يعني عن اللحن، صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب عامة. لذلك اللغوي ما يخطئ في القرآن لن يعرف ماذا يقرأ، ولا يخطئ في الحديث عندما يروي حديثا. إذن صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب عامة. الله عز وجل حفظ هذا الدين بهذه اللغة، لذلك هذه اللغة محفوظة لأنها مرتبطة بالدين. أي وقت تضعف تهمل تترك، لكنها ما تموت، تضعف بس ما تموت، تعود، لأنها بالنسبة لنا كالماء والهواء لا غنى عنها. يعني التخلي عن اللغة يعني تتخلى عن دينك، وهذا لا يمكن. هي تضعف بس ما تموت، فتحتاج إلى ناس صبورين من أمثالكم يبذلون وقتهم وحياتهم في فهمها ودراستها. لأجل إيش؟ لأجل أنها تحفظ، بدراستها تحفظ. لذلك تحتاج تضحية منكم وصبر. فهاي أول فائدة، صيانة اللسان. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية، فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. ليش؟ لأن القرآن والسنة بلغة العرب. حتى تفهم القرآن والسنة لابد تفهم لغة العرب. فالقرآن والسنة هما أصل التشريع والأحكام الشرعية. التفسير في كثير من الأحيان مبني على اللغة، التفسير باللغة. لذلك ما كان الصحابة كثيرا يسألون. ليش؟ لأنهم عرب أقحاح يتكلمون اللغة فطرة، فلما يأتيهم القرآن يفهمون. الرحمن على العرش استوى، خلاص معروف استوى في اللغة، ما يحتاج تنطع، فيفهمون اللغة، ولذلك كانوا يفهمون القرآن. الفائدة الثالثة أو الثمرة الثالثة، فهم الشرع فهما صحيحا. إذ مدار فهم الدين مبني على فهم اللغة. إذن فهم الشرع فهما صحيحا، إذ مدار فهم الدين مبني على فهم اللغة. فكتب العلم من التفسير والحديث والفقه والعقيدة كلها باللغة العربية، هذا أصلها. ففهمها يحتاج إلى فهم الشرع. ما وقعت الأخطاء في العقيدة إلا لما ابتعد الناس عن اللغة، فصار فهم خطأ للغة، فصار فهم خطأ للنصوص، فصار فيه تحريف وتأويل وتعطيل. ولا ليش ما حصلها في زمن الصحابة؟ أنهم يفهمون اللغة العربية. رابعا استمداده، يعني من وين أخذ هذا العلم، من وين المنبع؟ استمداده، استمداد علم النحو من الكتاب والسنة، فهما أصل اللغة، فهما يحكمان على اللغة وليس اللغة حاكمة عليهم. وأيضا ثالثا، من كلام العرب الأقحاح الذين لم تخالطهم العجمة، اللي كانوا يتكلمون اللغة العربية الفصيحة ولا يلحنون أبدا بطلاقة. إذن استمداده علم النحو من الكتاب والسنة، فهما أصل اللغة ومنبعها من كلام العرب. سمع أعرابي إماما يقرأ أو قارئا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال لا عقل ولا لغة، كيف الله يتبرى من المشركين من رسوله؟ لأن الجر عطف رسوله على إيش؟ المشركين، فصار كأن الله تبرأ من إيش؟ من النبي. ولكن لو قال ورسوله العطف وين يعي؟ على الله، فهما فالله ورسوله برئاني من مشركين. شفت اللغة شو تسوي؟ نسبته خامسا، نسبة النحو يعني لأي علم هو ينتسب إلى العلوم العربية، إلى العلوم العربية، إلى أين ينسب هذا العلم؟ إلى الفقه، إلى الحديث، ينسب إلى العلوم العربية. سادسا حكمه، يعني حكم تعلم اللغة العربية. شوف يعني كم هي مهمة هاي الموضوع، شوفوا العلماء ماذا يقولون، كلام مهم. حكم تعلم اللغة العربية، فرض كفاية. حكم تعلم اللغة العربية فرض كفاية، مش مستحب بس، يعني لابد من هناك من يعرف اللغة ويتفقه فيها حتى يرفع الإثم عن الأمة. موضوع مش بسيط. ليش؟ لأن اللغة مقدسة مرتبطة بالدين، ليست فقط للتخاطب والتواصل. إذن فرض كفاية، يقول أهل العلم وربما تعين تعلمها على واحد من الناس، يعني تكون عليه فرض عين لازم يتعلم ولا يأثم. من هو هذا؟ إذا لم يصلح للتعلم ولم يوجد من يصلح لفهمها إلا رجل واحد عنده قدرة وعنده ملكة، فنقول له الآن فرض عين عليك، ولا الأصل أنها إيش؟ فرض كفاية. سابعا شرفها، شرف اللغة والنحو، شرف العلم بشرف فائدته، شرف العلم بشرف فائدته، وشرفها مستمد من كونها أساس لفهم الشرع. من هنا أتى شرفها، أساس لفهم الشرع، مرتبطة بالدين. بل كل العلوم، الحديث والفقه والتفسير والأصول، حتى الأصوليين أول مباحث علم الأصول يتكلمون في اللغة، حتى اعترض عليهم لماذا أدخلتم اللغة في علم الأصول، تتكلمون عن الكلمة والاسم ومن كم تتكون الكلمة ودلالات الألفاظ. قالوا لا بد منه، لا يفهم الأصول إلا بفهم اللغة. ثامنا واضعه، واضع علم النحو، يعني من الذي أسس لهذا العلم، بدأ فيه، ألف فيه، كتب فيه. هو كانوا يتكلمون بالنحو، العربي يتكلمون بالنحو، لكن كبداية كتابة وتدوين ووضع القواعد، قواعد اللغة، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وإن تنصب وكان كذا وكذا، هذا الوضع والأبواب، أبواب النحو، باب إن وأخواتها، باب كان وأخواتها، باب النعت، باب كذا، باب كذا، كما ستدرسون. هذا الوضع هو المقصود هنا، وليس أنها غير موجودة، كانت موجودة ويتكلم بها، لكن بداية التدوين. من ابتكر علم النحو ووضع قواعده وأسسه؟ قيل هو العلامة اللغوي أبو الأسود الدؤلي، أول من كتب فيه هو أبو الأسود الدؤلي، بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وشوفوا قصة بداية النحو، قصة غريبة. من هو أبو الأسود الدؤلي؟ لغوي كبير من التابعين، اسمه ظالم ابن عمرو ابن سليمان ابن عمرو الدؤلي البصري. إذن هذا القول الأول، أول من وضع النحو من؟ أبو الأسود. وقيل أول، إن أول من وضع النحو هو الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وشوف القصة، دخل عليه أبو الأسود الدؤلي، دخل عليه يوما فراه مطرقا متفكرا، فكر مهموم، فكر علي بن أبي طالب مهموم يفكر. فقال له أبو الأسود: فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ على شو الهم؟ كان شيء كبير صاير. شو قال علي بن أبي طالب؟ قال: سمعت ببلدكم لحنا في البصرة، يعني الناس تلحن، ابتعدت عن اللغة. ليش شايل هالهم؟ بس لأن الناس تغلط في اللغة طبعا. فقال رضي الله عنه: فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية. ليش مهموم؟ لأن بعدك، بعد الناس عن اللغة يعني بعدهم عن الدين، بعدهم عن دينهم، خلاص بداية البعد عن الدين، هنا الهم. قال: أردت أن أصنع كتابا في أصول العربية. فقال له أبو الأسود الدؤلي: إن فعلت هذا أبقيت فينا هذه اللغة العربية، يعني تحفظها لنا. ثم أتاه في اليوم التالي وإذا به قد كتب كلاما، يعني على ابن أبي طالب كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. فأخذ أبو الأسود هذا الكلام فزاد عليه وتتبعه، فقال له علي رضي الله عنه: أنحو هذا النحو. فسمي النحو. هذه رواية. وقيل أن أبا الأسود الدؤلي قالت له يوما ابنته: يا أبتي، ما أحسن السماء؟ قال: أي بني، نجومها. قالت: إني لم أرد أي شيء منها أحسن، يعني ما أسألك شو أحلى شيء فيها، إنما تعجبت من حسنها. قال: إذن فتقولين ما أحسن السماء، وافتحي فاكي. حينها ذهب إلى علي بن أبي طالب وطلب منه وقال: إن أبناءنا يلحنون. فبدأ في الكتابة وقال له علي: انحو هذا النحو. هي ماذا قالت؟ يا أبتي، ما أحسن السماء. هاي صيغة إيش؟ تعجب ولا استفهام؟ استفهام. لما تقول ما أحسن السماء يعني أي شيء أحلى فيها، فهو جاوبها على اللغة، قال: نجومها، أحلى شيء فيها إيش؟ لكن هي ما تريد السؤال، هي تريد تتعجب. فقال لها: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي. يعني إذا تريدين تتعجبين لا تقولي ما أحسن، قولي ما أحسن. ما أحسن صيغة التعجب، وما أحسن صيغة الاستفهام. فراح يجري لعلي بن أبي طالب: الحق، أبناؤنا يلحنون، واليوم مبلحن مثل ما نقول لغة مخبقة، فيها يس وفيها أوكي وفيها أتشا وفيها مودر وفيها سياكل، الله يدينكم. طيب، هذا أصل وضع اللغة العربية. بعد ذلك، بعد أن كتب أبو الأسود شيئا من النحو وقال له علي: أنحو هذا النحو، أو أنحو نحو هذا، سمي بالنحو. وكان يكتب ويراجع مع أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أن حصل ما فيه الكتابة والكفاية. ثم أخذه عن أبي الأسود نفر، أخذوا هذا النحو، ميمون الأقرن وغيره ممن بعدهم، جماعة منهم أبو عمرو بن العلاء، ثم بعدهم الخليل، ثم سيبويه والكسائي، ثم صار الناس فريقين انقسموا، مدرسة أهل البصرة ومدرسة أهل الكوفة، وهذه المدرستان وهاتان المدرستان اشتهرتا ولهما اللغة، وبينهما ما حصل من مناظرات وفهم للغة. قال المصنف رحمه الله، من عند المتن؟ من عند المتن؟ ها أحد عندك تقرأ لنا شوي؟ ارفع صوت.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
أحسنت. ألم يبدأ بالبسملة المصنف؟
نعم.
بدأ؟ كدنا نظلمه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف بالبسملة مفتتحا كتابه اقتداء بكتاب الله، مفتتحا كتابه بها اقتداء بكتاب الله، وتمسكا بما بدأ الله به كتابه، فالقرآن مبدوء بالبسملة. وبدأ بها تبركا، بسم الله تعالى، وبدأ بها تبركا بسم الله تعالى، كي يفتح الله عليه ويسهل له ما بدأ فيه من التصنيف. وكذا اقتدى المصنف برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه ويصدرها بالبسملة عندما يرسلها إلى الملوك أو إلى أي أحد. قوله بسم الله، الباء حرف جر، بسم الله، الباء حرف جر في بي بسمي، واسم مجرور وهو مضاف، بسم مجرور بحرف الجر، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالإضافة بسم الله. والجار والمجرور، أخذوها قاعدة، له متعلق، لابد له متعلق يرجع له. هذا المتعلق اللي يتعلق فيه الجار والمجرور يقدر بحسب المقام، بحسب المقام. هاي قاعدة في اللغة لابد نفهمها. الجار والمجرور له متعلق ويقدر بحسب المقام، وهو هنا محذوف. تقديره: بسم الله أكتب، بسم الله أصنف. إذن المتعلق فعل محذوف، والجار المجرور متعلق به، وتقديره بسم الله أكتب. وإن كنت تقرأ وقلت بسم الله يعني بسم الله أقرأ، وإن كنت تأكل وقلت بسم الله يعني بسم الله آكل. فالجار والمجرور له متعلق محذوف يقدر بحسب المقام، وهذا قول الكوفيين حيث قدروا المتعلق فعلا وهو الراجح. وقلنا الله بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالإضافة، ولفظ الجلالة الله علم على الخالق البارئ، وهو أعرف المعارف. يعني شو أعرف المعارف؟ يعني لا يطلق إلا على الله وحده. وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، أسماء الله، لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. بسم الله لفظ الجلالة علم على الخالق البارئ، لا يطلق إلا على الله. ولذلك يقول أهل العلم الله هو المألوه المعبود. شو معنى الله؟ المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. إذن لفظ الجلالة الله اسم دال على صفة لله وهي الألوهية أو الإلهية، لأن أسماء الله أسماء ونعوت، يعني أسماء وصفات، ليس فقط مجرد علم اسم زيد وراشد، لا، هي أسماء ولها صفات، يعني لها معان ليست فارغة من المعاني. فإن أسماءه جل جلاله دالة على صفات كماله، فإن أسماءه دالة على صفات كماله. بسم الله الرحمن هو اسم خاص بالله مختص به لا يطلق على غيره، يعني علم عليه، علم على الله. والمعنى معنى الاسم الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، المتصف بالرحمة الواسعة. وكما أخبرتكم لماذا وصفناه وقلنا علم وله صفة، معنى معنى الصفة أو فيه صفة، لأن أسماء الرب تعالى أسماء وصفات، فإنها دالة على صفات كلامه. فالاسم هنا يحمل العلمية والوصفية، مش اسم بس علم جامد جدار زيت، لا، اسم يحمل العلمية والوصفية، فيه معاني عميقة. الرحمن اسم وصفة ولا ينافي أحدهما الآخر، أحدهما الآخر. يعني معناه الله المنعوت بالرحمة الواسعة، يعني الرحمة صفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل، ومعنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، إذا ما في تكرار، ما في تكرار، هذا يحمل اسم وصفة وهذا يحمل اسم وصفة. الرحيم ذو الرحمة إيش؟ الواصلة. فالاسم الأول الرحمن وصف، والرحيم كأن الرحمن للوصف والرحيم كأنه للفعل، يعني يدل الاسم الأول الرحمن على أن الرحمة صفته، والثاني الرحيم هي صفته الرحمة الواصلة، يدل على أنه يرحم خلقه ويصلهم برحمته فيوصل رحمته لمن يشاء من عباده. إذن يحمل معنى الفعل، صح؟ يوصل رحمته، واضح؟ طيب ماذا قال المصنف بعد ذلك؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني متى نطلق على اللفظ أو الجملة إنها كلام؟ متى نقول هذا كلام ومتى لا يقال له كلام؟ هو قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. خلينا نفهم كلامه رحمه الله. الكلام بدأ المصنف ببيان وتعريف الكلام. ليش بدأ بالكلام؟ لأن الكلام هو الذي يقع به التفاهم والتخاطب بين الناس، صح؟ كيف تتفاهم يا زميلك؟ لازم تتكلم معه، لكن لما تتكلم لازم تعطي جملة مفيدة، صح؟ ولذلك بدأ المصنف بالكلام وعرف الكلام، لأن الكلام هو الذي يقع به التفاهم والتخاطب. والكلام هذا اللفظ له معنيان، الكلام له معنيان، أحدهما لغوي. معنى الكلام هذا اللفظ له معنيان، أحدهما لغوي، كيف يعني المعنى اللغوي؟ يريدون به ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. كل ما تكلم به الإنسان، نعم، كثيرا قليلا، نعم، هذا المعنى اللغوي. انتبهوا، الكلام له معنيان، أحدهما لغوي، ويريدون به ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، سواء أكان مفيدا أم غير مفيد. معناه بهذا التعريف للكلام اللغوي يدخل فيه الخط والكتابة والإشارة، صح؟ هذا يسمى كلاما. لماذا؟ لأن أفاد ولا ما أفاد؟ قليل وكثير. حتى الإشارة تشير على شخص، كلام. كتبت لشخص رسالة، كلام. هذا المعنى اللغوي. فإذا كتبت بخطك جملة لأحد فهو كلام، وإذا قال لك قائل أصليت فأشرت برأسك هكذا، رفعت ونزلت رأسك من فوق إلى أسفل، ففهم منك السائل أنك تعني نعم، فهذا كلام، بناء على معنى الكلام اللغوي، المعنى اللغوي. والثاني، المعنى الثاني للكلام في الاصطلاح، وهو الذي قصده المصنف، وهو الذي قصده المصنف هنا. ما معنى الكلام في الاصطلاح؟ ما كان له أربعة قيود أو شروط. إذن عند النحويين لا يطلق على الكلام كلاما إلا إذا كان له أربعة شروط أو قيود. أولا، أن يكون لفظا، أن يكون لفظا. وثانيا، أن يكون مركبا. وثالثا، أن يكون مفيدا. ورابعا، الوضع العربي. يعني إيش الوضع العربي؟ بمعنى أن يكون موضوعا بالوضع العربي، يعني مما وضعته العرب وتكلمت به، مما تكلمت به العرب. وسترون الآن هذه الشروط. يعني إذا واحد قال لك سويت هالشيء، قلت له أوكي، هذا كلام عند النحويين؟ لا. أتشا، كلام؟ ما في مشكلة أتشا، بس مش كلام، لأنه ليس من وضع العرب. أحسن، ليس من وضع العرب. هذا هي القيود. نبدأ باللفظ. قال قوله اللفظ. مش قال الكلام، هو اللفظ ذكر القيد الأول أن يكون لفظا. الشرط الأول في الكلام أن يكون لفظا. ما معنى اللفظ؟ اللفظ لغة الطرح والرمي، اللفظ لغة الطرح والرمي، كقولهم أكلت التمرة ولفظت النواة، يعني إيش؟ رميتها. وكقولهم لفظت الرحى الدقيق، أي طرحته. هذا معنى اللفظ في اللغة. ما معنى اللفظ في اللغة؟ الطرح والرمي. كقولهم أكلت التمرة ولفظت النواة، يعني طرحتها. واللفظ في الاصطلاح واللفظ في الاصطلاح ما معنى اللفظ اصطلاحا؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا تعريف اللفظ في الاصطلاح، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. فعندما تقول هذا زيد، هذا كلام ولفظ. من وين عرفنا اللفظ؟ لأن الصوت واشتمل على حروف هجائية، والحروف الهجائية تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، هذا لفظ. هذا زيد نطلق عليه أن إيش؟ لفظ. مثاله زيد أحمد يأكل، كل هذا يسمى، إن خرج بلفظ، إن خرج بصوت فهو لفظ، فهو لفظ. ليش؟ لأنه منطوق، لأنه منطوق. هذا أولا، يعني صوت، في صوت وفي حروف هجائية، زيد أحمد يأكل، هذا يسمى إيش؟ لفظ، صح؟ بس ما نسميه كلام لحتى الآن، اسمه إيش؟ لفظ، بس مش اسمه كلام، صح؟ إذا واحد قال زيد هو كلام؟ لا، إنما هو إيش؟ لفظ. ليش لفظ؟ لأنه بصوت مشتمل على حروف هجائية. إذن لحد الآن لا يسمى كلاما، لأنه لم تتحقق فيه شروط وقيود الكلام. لما نقول لفظ، الكلام هو اللفظ، يعني نحتاج إلى صوت وحروف هجائية، صح؟ إذن أخرجنا الكتابة والإشارة، صح؟ أخرجنا الكتابة والإشارة والرموز المتفق عليها. لعدم تحقق قيود الكلام ما في شرط اللفظ. فالإشارة، أنا سألي واحد هذا لفظ بهذا التعريف؟ لا، بهذا التعريف لا. فإذن الإشارة عند النحويين لا تسمى كلاما، وإن كانت مفيدة، وإن كانت مفيدة. فلما يقول لك أكلت تهز رأسك من فوق الأعلى، لا يكون كلاما عند النحويين، وإن كانت الإشارة مفيدة. ليش؟ لعدم احتوائها على صوت، لصوت مسموع مشتمل على بعض حروف الهجاء. إذن لا بد في اللفظ من صوت مسموع مشتمل على بعض حروف الهجاء. وإن كانت عند اللغويين تسمى كلاما، نعم. ليش عند اللغويين تسمى كلاما؟ لحصول الفائدة، لحصول الفائدة. لكن عند النحويين لا تسمى كلاما، لاختلال شرط من شروط الكلام، وهو الصوت المسموع المشتمل على حروف الهجاء اللي هو اللفظ. واضح؟ عشان تميزون هذا الفرق الدقيق بين اللغويين والنحويين، لأن اللغة أعم من النحو، اللغة أعم من النحو، النحو يشمل داخل في اللغة، فالنحو فاللغة تشمل النحو. انتبهتوا؟ لأنكم ستجدون في كتب اللغة وهذا كلام اللغويين وهذا قول النحويين، تكون فاهم شو يقول الكاتب شو يقصد. واضح؟ قال: اللفظ المركب. هذا القيد الثاني والشرط الثاني للكلام، صح؟ التركيب له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. التركيب لغة وضع شيء على شيء يراد به الثبوت أو عدمه. التركيب لغة وضع شيء على شيء يراد به الثبوت أو عدمه، كما تركب حجارة على حجارة، طوبة على طوبة، تركيب، أو كلام على كلام، لفظ على لفظ. وفي الاصطلاح التركيب ما هو؟ في الاصطلاح ما تركب من كلمتين فصاعدا. التركيب ما تركب من كلمتين فصاعدا. إذن معنى كون الكلام مركبا يعني مؤلفا من كلمتين أو أكثر. ابن كم كلمة؟ كلمتين أو أكثر. ركبناهما يعني ألفنا بينهما. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة. زيد، شو زيد؟ لا بد أن ينضم إليها غيرها. هذا هو إيش؟ التركيب. هذا هو إيش؟ التركيب. وقديما كان يقولون لنا في المدارس: ركب جملة اسمية، ركب جملة فعلية، صح؟ ركب جملة. سواء أكان انضمام الكلام الكلمة إلى الكلمة حقيقة أم تقديرا، في النهاية يسمى إيش؟ تركيب. الانضمام الحقيقي مثل إيش؟ زيد قائم، زين؟ هذا تركيب إيش؟ حقيقي، لأن أمامك الآن كلمة ركبت إلى كلمة: زيد قائم، العلم النافع مفيد. طيب، والتركيب الحكمي، التقدير، التركيب الحكمي أو التقديري، انتبهوا له. إذا قيل لك: من أخوك؟ قلت: زيد. هذا تركيب، زيد تركيب، بس شو؟ حكمي. لأن شو معنى زيد؟ يعني زيد أخي، صح؟ صح؟ إذن هذا تركيب تقديري. ليش؟ لأن في كلمة محذوفة، فيسمى تركيب إيش؟ حكمي. تركيب إيش؟ حكمي. إذن التركيب إما حقيقي، تركيب لفظ إلى لفظ، إما حقيقي زيد قائم، وإما حكمي تقديري. الله لا يهينك، شكرا. إذن القيد الثاني من شروط أو قيود الكلام المركب. والتركيب ينقسم إلى قسمين: تركيب حقيقي يعني ظاهر أمامك تشوفه، زيد قائم، مركب من هاتين الكلمتين. وتركيب تقديري أو حكمي، النوع الثاني، وتقديري أو حكمي يعني مقدر. إذا قيل لك: من أخوك؟ فتقول: زيد. يعني زيد أخي. أو: من عندكم؟ تقول: زيد. يعني عندنا زيد. فقولك زيد في الجواب كلمة في الظاهر غير مركبة حقيقة، لكنها هي مركبة تقديرا وحكما، صح؟ تمعي؟ مركبة إيش؟ تقديرا وإيش؟ حكما، لا تسرح، لذا تعتبر كلاما. والتقدير زيد أخي، زيد أخي، زيد مبتدأ وأخي خبر. طيب طيب، راح عليهم بالدرس. زيد أخي، فقلنا إن الكلام اللفظ المركب، بينا معنى اللفظ، المصنف يقول هو اللفظ المركب، وعرفنا اللفظ، وقلنا اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخره الياء، مثل مثاله زيد وأحمد وأحمد، ويأكل، هذه الألفاظ هذه ألفاظ، لأن كل لفظ منطوق وفيه حروف هجائية فهو لفظ، لكنه حتى هذه اللحظة لا يسمى كلاما لأنه لم تتم بقية القيود. الكلام هو اللفظ، إذن لا بد في اللفظ من صوت وحروف هجائية، وبناء على هذا يخرج الكتابة والرموز والإشارة لعدم تحقق قيود الكلام فيها. فالإشارة لا تسمى عند النحويين كلاما وإن كانت مفيدة لعدم احتوائها لصوت مسموع مشتمل على بعض الحروف الهجاء، وإن كانت عند اللغويين تسمى كلاما لحصول الفائدة، فعندما تشير لشخص أقبل بيدك تعال أو أقبل لا يسمى كلاما عند النحويين، لأن ليس فيه صوت مسموع ولا حروف هجائية. قال اللفظ المركب، وقلنا المركب التركيب لغة وضع شيء على شيء يراد به الثبوت أو عدم، والتركيب اصطلاحا ما تركب من كلمتين فصاعدا. إذن معنى كون الكلام مركبا مؤلفا من كلمتين أو أكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة، فلا بد أن ينضم إليها غيرها، سواء أكان الانضمام حقيقة أم تقديرا وحكما. وكيف الانضمام الحقيقي، التركيب الحقيقي؟ كقولنا زيد قائم، هذا مركب حقيقي لأن أمامك كلمتان ركبتا أو لفظان ركبا. والانضمام التقديري أو الحكمي، إذا قيل لك من أخوك فأجبت زيد، والتقدير زيد أخي، زيد أخي، أو من عندكم زيد، والتقدير عندنا زيد. لما قلت في الجواب من أخوك فقلت زيد، كلمة في الظاهر غير مركبة حقيقة، غير مركبة، لأن تظهر أمامك كلمة واحدة لفظا لفظ واحد، لكنها هي مركبة تقديرا وحكما. والتقدير زيد أخي، زيد مبتدأ وأخي خبر، زيد مبتدأ مرفوع بضم ظاهرة، أو أخي زيد يصح التقدير، زيد أخي أو أخي زيد، هذا هو التقدير. إذن الكلام اللفظ المركب، عرفنا معنى اللفظ عرفنا معنى المركب. قال: الكلام اللفظ المركب المفيد. المفيد هو القيد الثالث، الشرط الثالث لتحقيق الكلام في النحو أو عند النحويين. والمفيد من الفائدة، والفائدة لغة ما استفاده الإنسان سواء من علم أو مال أو جاه أو غير ذلك، هذا معنى الفائدة، ما استفاده الإنسان سواء من علم أو مال أو جاه. والفائدة اصطلاحا ما كان يحصل السكوت، ما كان يحصل سكوت المتكلم عليه. بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر ليفهم المراد. إذن الفائدة أو الكلام المفيد، الفائدة ما يحسن السكوت، ما يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر ليفهم المراد. وهذا التعريف قيد يخرج به ما كان لفظا مركبا غير مفيد، لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. إذن ما كان لفظا مركبا غير مفيد لا يسمى كلاما. مثاله: إن قام زيد، سكت المتكلم، ماذا قال المتكلم؟ إن قام زيد. فإن سكت المتكلم هنا لم يفد ما تكلم به شيئا مفهوما، فلا يسمى كلاما عند النحاة، لا يسمى كلاما. وإن كان لفظا مركبا، وإن كان لفظا مركبا، لأن إن الشرطية تحتاج إلى جواب، وين جواب الشرط؟ لكن لو قال المتكلم: إن قام زيد قمت، أتى بجواب الشرط، صح؟ فهذا كلام مفيد، هذا كلام مفيد. ليش؟ لأن السامع الآن لا ينتظر شيئا، خلاص الكلام وضح. وكقولهم: غلام زيد صالح، هذا كلام مفيد. لكن لو قال المتكلم: غلام زيد، وسكت، لا يسمى كلاما عند النحويين، وإن كان مركبا، وإن كان مركبا. لماذا؟ لأنه لم يفد شيئا، لأنه لم يفد شيئا، فلا بد إذن من حصول الفائدة. قوله: بالوضع، القيد الأخير. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني بالوضع العربي، بالوضع العربي، أي أن يكون الكلام موضوعا بالوضع العربي. ما وضعته العرب أو تتكلم العرب به، والوضع لغة الإسقاط، الإسقاط الإسقاط بالسين، الإسقاط. تقول وضعت الدين عن زيد، وضعت الدين عن زيد أي أسقطت الدين عنه. والوضع اصطلاحا جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني وضع هذا اللفظ لهذا المعنى أي دليلا عليه ليعرف. فمعنى قول المصنف بالوضع أي بالوضع العربي، بمعنى أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب كدلالة على معنى من المعاني. مثاله زيد لفظ وضع على ذات، ذات مسمى بهذا الاسم، يعني علم، علم على شخص وضع للدلالة على ذات معينة سميت بهذا الاسم زيد بن فلان، خلاص. ومثاله ذهب لفظ وضعه العرب للدلالة على معنى وهو حصول الذهاب في الزمن الماضي، ذهب. ما الدلالة في هذا اللفظ؟ وضعته العرب لماذا؟ للدلالة على معنى، يدل على معنى. ما هو؟ حصول الذهاب في الزمن الماضي. وإذا قال المتكلم صلى زيد يكون قد استعمل كلمتين كل منهما دل على معنى من المعاني مما وضعه العرب في لغتهم. وقولهم ما وضعه العرب قيد يخرج به ما تكلمت به غير العرب، وغير العرب يسمون العجم كالفرس أو الفرنج أو الترك أو غيرهم، كلهم هؤلاء غير العرب العجم. فإن ما نطقوا به لا يسمى في عرف العلماء العربية كلاما، ولو سماه أهل اللغة الأخرى كلاما، نعم عندهم هو إيش؟ كلام، ويتخاطبون به صح، لكن عند النحاة لا يسمى كلاما، لأن الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع، يعني بوضع إيش؟ لغة العرب، ما تخاطب به العرب صح؟ فلو قال لك قائل زورنا، قلت له أوكي هذا كلام؟ لا يسمى كلاما. كيف حالك أتشا؟ كلام؟ لا يسمى كلاما، وإن كان عندهم يسمى كلاما. يعني أكثر لغتنا اليوم مو بكلام صح؟ لا يسمى كلاما في عرف علماء العربي والنحاة، لأن الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع، أي مما نطق به العرب وتكلم به العرب أو وضعه العرب كدلالة على معنى من المعاني. ثم قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، نتركه للمجلس القادم بعون الله تعالى. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.